وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه. تقدم أن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وعرفنا المقصود من قوله مقتضى الحال والحال والكلام المطابق لمقتضى الحال. فإذا اتضح مقتضى الحال ما هو، يأتي الآن الخطيب القزويني ويقول: وهذا يعني مقتضى الحال مختلف، يعني يختلف ويتبدل ويتعدد، وليس مقتضى الحال أمرا واحدا. لماذا يختلف مقتضى الحال؟ لأن الأحوال تختلف، وإذا كانت الأحوال تختلف فمن الطبيعي أن تختلف المقتضيات، يعني اختلاف المقتضيات مع اختلاف المقتضيات أمر طبيعي. الآن البرودة والحرارة، كل واحد منهما مقتضى الحال بالنسبة للنار وللماء، لماذا تختلف؟ لماذا نكون في برودة نصبح في حر؟ لاختلاف الحال، يكون لدينا نار فيكون المقتضى هو الحرارة فتتغير النار، يصبح لدينا ماء فيصبح لدينا البرودة. إذن لماذا تختلف مقتضيات الأحوال؟ لاختلاف المقتضيات، أي لاختلاف الأحوال. لماذا تختلف الأحوال؟ أو لماذا تختلف الأحوال فيؤدي ذلك إلى اختلاف المقتضيات؟ لأن كل حال لها اعتبار خاص بها، لها ما يليق بها وما لا يليق بغيرها. فالماء مثلا له اعتبار، الآن هذا التنظير لا علاقة له بالبلاغة، الماء مثلا يقتضي البرودة، فالاعتبار المناسب للماء هو البرودة والسيلان والجريان، بخلاف النار فإنها لا تقتضي البرودة ولا يناسبها السيلان والجريان. فإذا لماذا تختلف مقتضيات الأحوال؟ قلنا لأن الأحوال تختلف. لماذا اختلاف الأحوال يؤدي إلى اختلاف المقتضيات؟ لأن من الطبيعي أن يكون لكل حال اعتبار يخصه، فالحزن له اعتبار يناسبه ويليق به وهو إظهار التفجع، والفرح له اعتبار خاص به يليق به ولا يليق بالحزن وهو إظهار السرور وبشاشة الوجه وهكذا. نحن هذا شرحناه بكر صحيح؟ لماذا نعيش؟ خب على كل حال يعني أنا قرأت الجملة على كل حال. الآن هذا هو المطلب الذي تقدم بالآن، مع نكتة، مع الإشارة إلى نكتة، وهي أنه لا فارق بين قولنا حال وبين قولنا مقام إلا بالاعتبار والتوهم، وإلا المناسبة نستطيع أن نطلق عليها اسم المقام ونستطيع أن نطلق عليها اسم الحال باعتبار توهم كونها زمانا للكلام المطابق أو مكانا له، فلذلك الفرق يكون اعتباريا فقط. في هذه العبارة الجديدة للخطيب القزويني لا يريد مطلبا جديدا، وإنما يريد أن يشرح لنا كيف يكون مقتضى الحال مختلفا، وكيف أن اختلاف الأحوال يؤدي إلى اختلاف في المقتضيات. فلذلك يأتي من جهة ليشير لنا إلى الأمثلة، لا يذكر الأمثلة، يشير لنا إلى الأمثلة، ومن جهة أخرى يفهرس لنا الأبحاث الآتية في علم المعاني. فلذلك الآن نقرأ اعتبار لا يوجد مطلب، وإنما الموجود هناك إشارات إلى أمثلة اختلاف مقتضيات الأحوال. يقول الشارح يشرح هذه العبارة، ما معنى فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه؟ يقول أي مقام خلاف كل منها، يعني فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلاف كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر. طبعا العبارة مشكلة، نبين الآن مقصود الشارح ما هو، لأنه حتى تفسير الشارح للعبارة مشكلة. ما هو مقصود الخطيب القزويني؟ أنه إذا كان لدينا مقام، فهذا المقام إذا اقتضى التنكير فهو لا يقتضي التعريف. إذا كان لدينا حال، مثلا نفترض هكذا حال، وهو التعظيم. التعظيم ما الذي يقتضيه؟ هل يقتضي التنكير أو يقتضي التعريف؟ وقد يقتضي التعريف. ومثلا إذا تريد أن تعظم القائل لا تقول قيل مثلا، يعني وإن كان هذا ليس تنكيرا اصطلاحيا. المهم، فإذا التنكير إذا كان إذا المقام ما هو؟ التعظيم. التعظيم يقتضي التنكير، فهل يكون التعظيم بنفسه مقتضيا للتعريف في هذه الجملة وفي هذا المكان وفي هذه المناسبة؟ لا. فإذا المقام الذي يقتضي التعريف هو غير المقام الذي يقتضي التنكير. الحال الذي دعا المتكلم إلى تنكير الفاعل لا يمكن أن يدعوه إلى تعريف الفاعل. فإذا هناك أحوال مختلفة، مثلا لدينا التعظيم، التعظيم يقتضي تعريفا، لدينا التحقير، التحقير يقتضي تنكيرا. التعظيم والتنكير لا يمكن أن يكونا حالا واحدة، بل لابد أن يكونا متباينين اثنين. هذا هو مقصود الخطيب القزويني. لكن لما جمع العبارة، جمع التنكير والإطلاق والتقديم والذكر، التنكير مقابله ما هو؟ تعريف. الإطلاق مقابله ما هو؟ التقييد. التقديم مقابله التأخير. الذكر مقابله الحذف. فأراد أن بدل أن يقول التنكير مثلا مقام التنكير مباين لمقام التعريف، ومقام الإطلاق مباين لمقام التقييد، ومقام التقديم مباين لمقام التأخير، وهكذا، رأى أن يختصر فقال خلافه. لكن الشارح جاء وقال أي مقام خلاف كل منها. لو حملنا هذه العبارة على ظاهرها ماذا ينتج؟ يعني مقام التنكير يباين مقام التعريف، ويباين مقام التقييد، ويباين مقام التأخير، ويباين مقام الحذف. كل واحد منها تأخذه في قبال كل واحد من خلافها، وهذا ليس مقصودا، إذ نفس المقام الذي قد يقتضي التعريف قد يقتضي الحذف. نعم، قام الدليل على أنه إذا اقتضى المقام تنكير اسم فلا يعقل أن يقتضي تعريف هذا الاسم في نفس الوقت، هذا هو المقصود. لكن الشارح جاء وفسرها بهذه العبارة المهمة، وهناك تخريجات، يعني هناك محاولات لتخريج كلامه. الآن لا يهم الخوصية باعتبار الإشكال اللفظي ومقصوده واضح، فمن شاء فليراجع التخريجات المذكورة. وعلى كل حال فهذا هو المقصود، أن التنكير إذا وضعته في قباله، إذا وضعت في قباله ضده، فمقام كل من الضدين لا يكون مقاما للضد الآخر، مقام الضد الأول لا يكون مقاما للضد الثاني، هذا هو المقصود. لأن كل واحد من هذه المذكورات مقامها يقتضي خلاف المذكورات جميعا، هذا ليس مرادا.
ما شفنا عبارته عليه يعني.
نعم، على كل حال يعني هذا مقصوده. الآن لا يهمنا أنه كيف نخرج، بعضهم مثلا أنه أول العبارة، بعضهم قال أنه في المطلب الذي ذكره والأمثلة التي ذكرها بين مقصوده. على كل حال مقصود التفتزاني بين، وهذا هو مقصوده دون ريب، لا نرتاب في ذلك. فلذلك أقصى ما يمكن أن يقال أن عبارته قاصرة، وهذا لا يعنينا أن نتمم عبارة لا التفتزاني ولا غير التفتزاني باستثناء ولا نتممها هناك. نعم هناك لا نتممها، هناك نحن يكون القصور فينا. على كل حال يعني أن المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه، ليش ما قال يقتضيه أو الذي يقتضي تنكير المسند إليه؟ لأن التنكير بحسب الشرح التحقيقي ليس هو مقتضى الحق. التنكير الكلام المشتمل على تنكير هو مقتضى الحق، غير قال يناسبه. إذن المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو المسند. الآن إذا أردت أن تنكر فإما أن تنكر المسند إليه أو أن تنكر المسند. مثال تنكير المسند إليه، كما لو قلت رجل جاءنا أو رجل في دارنا، أردت أن تعظمه فنكر. أو مثلا عذاب يستحقه أهل جهنم، يعني عذاب عظيم، فهنا نكرت المسند إليه. أو المسند كما لو قلت مثلا زيد قائم، يباين المقام الذي يناسبه التعريف، يعني تعريف المسند إليه وتعريف المسند. ومقام إطلاق الحكم أو التعلق أو المسند إليه أو المسند أو متعلقه يباين مقام تقييده بمؤكد إلى آخره. الإطلاق ما معنى الإطلاق؟ الإطلاق عدم الإتيان بقيد، يعني ترك المفهوم على سعته، هذا هو الإطلاق، من دون أن تقيده بأي خصوصية أو بأي قيد. هذا الإطلاق والتقييد قد يكون إطلاقا وتقييدا، طبعا لا في نفس الزمان، في المسند أو في المسند إليه أو في الحكم، يعني في إسناد كل منهما إلى الآخر، أو في إسناد الفعل إلى المسند إليه مثلا. والتعلق الإسناد له جهة الفاعل، التعلق له جهة المفعول. الآن ضرب زيد عمران، ضرب مسندة إلى زيد، لكن هذا لا يعني أنه لا ربط لها بعمر، بل هي متعلقة به، بمعنى أن زيد وقع عليه الضرب. لذلك يقال مثلا لو كان المفعول به شبه جملة يقال متعلق بأي شيء؟ بالفعل، بضرب مثلا. أو مثلا مررت بزيدان، تقول بزيدان متعلقا به مررت، إذن يوجد تعلق. إذن الفعل بالنسبة إلى فاعله العلاقة الرابطة بينهما ما هي؟ علاقة الإسناد، الحكم، حكمت على زيد بصدور الضرب منه. بينما الفعل بالنسبة للمفعول العلاقة بينهما ليست هي نسبة الإسناد، وإنما هي نسبة التعليق، أن تجعل الفعل أو أن تجعل الاسم معلقا بهذا الفعل، بأن يكون تعلقا ما، إما بأن يكون الفعل وقع عليه أو قام به أو ما إلى ذلك، كما في مثلا هذا يكون الفاعل. مثلا مثل مررت بزيد، هنا المرور ليس واقعا على زيد ولكن تعلقا ما. على كل حال خب إطلاق الحكم مثل ماذا؟ مثلا مرة تقول ضربت زيدا، فهنا حكمت على أو ضرب زيد عمرا، حكمت على زيدا بأنه ضرب. مرة تقول اضرب زيدا إذا نام، فالحكم هو وجوب الضرب، ووجوب الضرب هذا مقيد بقيد وهو نوم عمرو، فالحكم جاء هنا مقيد. مرة تقول لا تضرب زيدا إلا إذا نام، فهنا الحكم وجوب الضرب، لكن لم تقيده، لا تضر النهي عن وجوب الضرب، تحريم الضرب إلا إذا ناما، هذا يكون تقييد للتعلق، يعني متى يصح لك أن تعلق الضرب على زيد؟ إذا كان زيد قد نام. فهو مثال واحد قد يكون مثالا لتقييد الحكم، وقد يكون مثالا لتقييد التعلق، لأنك تارة تلاحظ جنبة الفاعل وتارة تلاحظ جنبة المفعول. مثلا مثل اضرب زيدا إذا نام، يعني مثال الأول الذي ذكرناه. طب هذا يصلح مقيدا للحكم، يعني لا أجيز لك أن تسند الضرب إليك إلا عند نوم زيد، فيكون الحكم هو المعلق هو المقيد. ومرة لا يجوز لك أن توقع الضرب على زيد وتعلق الضرب بزيد إلا إذا نام. فمثال واحد يصلح، لكن تختلف جهة اللحاظ. إذا لاحظت جهة صدوره من الفاعل فهو تقييد للإسناد، إذا لاحظت جهة صدوره من وقوعه على المفعول فهو تقييد للتعلق، لأن الإسناد قائم ب أو مثلا مثل ضربا مفهوما أو نسبة قائمة بين طرفين، بين ضارب ومضروب. فإن أخذت جهة الضارب فأنت تتحدث عن الحكم الذي تحكم به عليه، وإذا أخذت جهة المضروب فأنت تتحدث عن المتعلق الذي انصب الحكم عليه، أو المسند إليه أو المسند. ومثلا زيد العالم قائمة، هذا تقييد المسند إليه، ليس زيد في جميع أحواله قائم، بل زيد العالم هو قائم. مرة تقييد المسند، مثلا زيد طويل إذا كان قائما، كيف؟ نعم إذا قام، زيد طويل إذا قام، فأنت تسند الطول إلى زيد، لكن متى تسنده إليه؟ في حالة القيام، فالمسند مقيد. خب أو نعم أو متعلقه، متعلق المسند مثل ماذا؟ جاء زيد في الصباح،
تعلق بزيد، تقييد زيد
يعني في الصباح متعلق بماذا؟ متعلق بجاء مثلا. مثلا طب هذا اذا متعلق للمسند اليه، متعلق للمسند جاء زيد،
زيد العالم
بالقران، زيد العالم بالقران.
زيد
طب المهم مثل يعني نعم هذا مثال صحيح، يعني هناك للمسند قد يكون له متعلق، مثل قائم أبوه أو عالم بالقرآن أو كذا، فهذا المتعلق أيضا يمكن أن يقيد، والأمثلة عديدة. وتأتي على كل حال هذه قلنا فهرة إجمالية، يقول عنها الشرح إشارة إجمالية، فهذه المباحث نحن سنتعرض لها، الإطلاق والتقييد، الفصل والواصل، الإيجاز والحذف، وهذه كلها ستأتي، أصلا هذه فصول علم معا. ومقام تقديم المسند إليه أو متعلقاته، نعم ألم تقييده بمؤكدا، إذن الإطلاق والتقييد قد يكونان في المسند، في المسند إليه، في الحكم، في التعلق، في متعلقات المسند والمسند إليه. بأي شيء نقيد لو أردنا أن نقيد؟ المقيدات أحد أمور، المؤكد أداة التوكيد، أو أداة قصر، أداة الأدوات القصر، ما وإلا، ليس وإلا، إنما، أو تابع، نعت أو بدل، أو شرط، إذا وإن، أو مفعول، أو ما يشبه ذلك كالتمييز والحال وسائر ما يصلح للتقييد. كل ما يدل على وصف في الذات فهو يصلح لأن يكون للتقييد. ومقام تقديم المسند إليه أو المسند أو متعلقاته. طب هذه أمثلتها واضحة، تقديم المسند إليه مثلا كتقديم المبتدا على الخبر أو الفاعل على المفعول، تقديم المسند، تقديم المسند تقديم المفعول به على فعله، متعلقاته كما لو كان مثلا كما لو قلت نعم في الدار رأيت زيدا. يباين مقام تأخيره، وكذا مقام ذكره يباين مقام حذفه. فقوله قول الخطيب خلافه خلافه شامل لما ذكرنا. الآن إذا تلاحظ عبارة الخطيب القزويني موجودة عندكم في الطبعة في الأعلى، ماذا يقول؟ يقول فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه، ومقام الفصل يباين مقام الوصل. وهذه العبارة جاء بها بأسلوب آخر، فلماذا ميز الفصل والوصل؟ لماذا ما قال فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر والفصل يباين مقام خلافه أو الوصل يباين مقام خلافه؟ لماذا قال أتى بالفصل والوصل وجعل هذه الجملة مفصولة عن سابقتها؟ يعلل الشارح ذلك بتعليله. التعليل الأول يقول اهتماما بشأنه، اهتماما بشأنه، أو بثلاث تعليلات. لماذا يهتم بشأن الفصل والوصل دون غيره؟ أنه سيأتي أنه بعضهم يقول ليس المعاني إلا معرفة الفصل والوصل، وهو بالفعل هكذا. من يقرأ الفصل والوصل في علم المعاني يسهل عليه قراءة غيرها من المباحث، ومن يقرأ الفصل والوصل في المعاني يتغير فهمه للقرآن الكريم ولكلمات العرب ولكلمات المعصومين. عن مقصود من الفصل والوصل ليس فصل الضمير ووصل الضمير، ضمير متصل ضمير منفصل، مقصود له علاقة بالعطف والقطع. يعني هذا بالتعبير النحوي هكذا، العطف والقطع، تعطف جملة على جملة أو تقطع هذه الجملة عن العطف. إذن اهتماما بشأنه ميزه. التعليل الثاني أن هذا أخطر. ما معنى أخطر؟ يعني أكثر اختصارا. طبعا أخطر مأخوذة من اختصر، وأفعل التفضيل لا يؤخذ من المبني للمجهول إلا شذوذا في مثل اختصر. فأخطر يعني أكثر اختصارا. عجيب، كيف هو أكثر اختصارا؟ نعم، حتى أكون دقيق في شرح العبارة أكثر. إذن ما هي العلة لماذا ميز الفصل والوصل فأعطاهما طريقة تعبير جديدة؟ اهتماما بشأنه، علة واحدة وانتهينا، ليست ثلاث تعليلات. الآن خب لماذا في هذه الطريقة الجديدة وفي هذه الجملة الجديدة لماذا ما قال ومقام الفصل يباين مقام خلافه؟ اتفقنا. إذن هناك سؤالان نسألهما. السؤال الأول، لماذا عبر عن الفصل والوصل بجملة جديدة؟ جوابها ماذا كان؟ اهتماما بشأن هذا المبحث. السؤال الثاني، لماذا لم يقل الفصل وخلافه في هذه الجملة الجديدة؟ لماذا ما قال الفصل وخلافه؟ لماذا قال الفصل والوصل؟ هنا يوجد تعليلان. إذن ثلاث تعليلات التي قلت عنها سابقا هي في الحقيقة العلة الأولى جواب عن السؤال الأول، العلتان الأخريان جواب عن السؤال الثاني. إذن لماذا لم يقل خلافه أو يباين مقام خلافه؟ يقول العلة الأولى لأنه أخطر. يعني إذا خيرنا بين خلافه وبين الوصل فتكون الوصل أخطر أكثر اختصارا. لماذا هي أكثر اختصارا؟
الوصل كلمة واحدة خلال الكلمتين
على الحروف واحدة.
إن كان المقصود أكثر اختصارا بلحاظ عدد الكلمات بدعوى أن خلافه كلمتان خلاف والها مضاف ومضاف إليه، بينما الوصل كلمة واحدة، فهو فاسد. لماذا؟ لأن ال حرف تعريف، فهي من أقسام الكلمة، فتكون كلمة ووصل كلمة ثانية. إذا كان نظرك إلى الاختصار إلى عدد الكلمات، فكما أن خلافه كلمتان كذلك الحال في الوصل. وإن كان نظرك إلى عدد الحروف، نستطيع أن نعدها، خلافه فهي خمسة بخمسة، فمن أين تبدعي الاختصار؟ أجيب عن المصنف هنا بأنه نختار عدد الكلمات، نختار أن الاختصار بلحاظ عدد الكلمات، ونقول ال وإن كانت كلمتان إلا أنها منزلة منزلة الجزء، لذلك يتخطاها الإعراب. تقول جاء الرجل، فتلاحظ أنك الفاعل ما هو؟ الفاعل ال، لا الفاعل فاعل رجل. أين ال من الإعراب؟ لم يعمل بها. طب تقول هي حرف، الحرف لا يعمل به شيء،
لا يعمل به شيء.
نعم، نزلت منزلة الجزء، تخطاها العامل، تعامل معها كما لو لم تكن موجودة. وصحيح أن كل حرف لا يعمل فيه ولا يعمل فيه شيء، لكن ليس كل حرف لا يبالى به. وهنا نحن أصلا نزلنا المنزلة العظم، فكأنها لا كلمة. على كل حال لا يستحق المطلب أكثر من ذلك. أخطر وأظهر. ليش أظهر؟ أوضح، هذه العلة الثانية. لماذا ما قال خلافه؟ أوضح، يقول قال الفصل لأنه أوضح. واضح، لأن مقابل الفصل ما هو؟ مقابل الوصل ما هو؟ ليس هو خلاف الوصل، وإنما هو الفصل. مثلا الآن الوجود ما هو نقيضه؟ العدم، ليس اللا وجود. نعم العدم لازمه اللا وجود لأنه رافع لنقيضه. فإذا التعبير بالفصل تعبير عن المقابل مباشرة، بينما التعبير بخلافه تعبير عن اللازم لا مباشرة، لا بالمباشرة، أو تعبير عن المقابل بلازمه إذا شئت فقط. طب كيف ما كان؟ يقول وإنما فصل قوله ومقام الفصل ليبين مقام الوصل تنبيها على عظم شأن هذا الباب. طب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وإنما لم يقل مقام خلافه بل قال مقام الوصل، لأنه أخصر وأظهر. ليش أظهر؟ يعلل، لأن خلاف الفصل إنما هو الوصل وللتنبيه. الآن هناك أمور أخرى فصلها، قال ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه. هذه لماذا فصلها عن سابقاتها، عن التقديم والإطلاق والتنكير والتقديم؟ لأهمية الباب أيضا، فإن باب الإيجاز والإطناب والمساواة أيضا من أهم الأبواب في علم معنا، فأراد أن يميزها فأفرد لها جملة مستقلة. يقول وللتنبيه على عظم الشأن فصل قوله ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه، أي مقصود من خلافه ما هو؟ الإطناب والمساواة، لذلك قال خلافه. يعني إذا سألت الشارح لماذا أيها الشارح هنا ما قال مثلا مقام الإطناب والمساواة، هنا الأخصرية منتفية
والأظهرية
على كل حال. وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي، يعني المقام الذي يستدعيه خطاب الذكي أو الذي نعم مقام مباين للمقام الذي يستدعيه خطاب الغبي. أنت في مخاطبتك للغبي تتكلف التوضيح والإتيان بالأمثلة والتبسيط وتتجاوز عن كثير من الدقائق وكثير من الأمور المهمة. لماذا؟ لأن مستوى فهم هذا الرجل هكذا. بخلاف الذكي فإنك توغل معه تتوغل معه يرحمكم الله إلى أقصى النكات دقة، إلى أكثر النكات دقة وعمقا. وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي، فإن مقام الأول يباين مقام الثاني. ليش؟ فإن الذكية، لأن الذكاء ما هو؟ هو عبارة عن شدة في القوة العاقلة تدرك بها اللطائف والاعتبارات الخفية ودقائق الأمور. فإن الذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية ما لا يناسب الغبي. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. الآن في المطلب الآتي عبارة الخطيب القزويني هكذا: ولكل كلمة مع صاحبتها مقام. لكل كلمة مع صاحبتها مقام. ما المقصود بهذه العبارة؟ مطلب سهل. طب يقول هكذا: أنه إذا جمعت كلمة مع كلمة أخرى، إذا اقتضى المقام أن تجمع كلمة مع كلمة ثانية، فقمت وجمعت هاتين الكلمتين. فلو فرضنا يوجد كلمتان أخريان، يعني الآن نتحدث عن كلمة ثالثة ورابعة غير الأولى والثانية، لو فرضنا يوجد كلمتان أخريان يؤديان نفس المعنى، فهل يجوز استعمالهما الثالثة والرابعة مكان الأولى والثانية؟ فمثلا اقتضى المقام أن تقول إذا جاء زيد، فجئت وقلت إذا جاء زيد، هل تستطيع أن تقول بدلا منهما لو يجيء زيد؟ معنى الشرطية حصل، نسبة المجيء إلى زيد حصلت في كليهما، فهاتان هذان التعبيران كأنهما مترادفان. يقول الخطيب القزويني: قد لا يكون إبدال الكلمة إن جاء زيد أو إذا جاء زيد، قد لا يكون إبدالها بلو يجيء زيد أمرا صحيحا. لماذا؟ لأن المقام قد يكون دعا إلى الجملة الأولى وهو لا يدعو إلى الجملة الثانية. بعبارة ثانية، مطابقة تعبير لتعبير في تأدية أصل المراد لا يلزم منها أن يتطابقا أو أن يتساويا في مطابقة مقتضى الحال. بعبارة ثالثة، قد يظن ظان أنه إذا كان هناك مساواة بين كلمة وكلمة في تأدية أصل المعنى، فيفترض هذا الظان هكذا يظن، فيفترض أن يكون بينهما مساواة أيضا في تأدية فرع المعنى. فرع المعنى المقصود منه ماذا؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال. إلا أن هذا أمر ليس بلازم. مثلا الآن إن وإذا كلمتان متساويتان في إفادة معنى الشرطية، لكن قد يقتضي المقام إن ولا يقتضي إذا، لأن هناك خصوصية زائدة في إن وهي أنها تفيد التشكيك كما سيأتي، بينما إذا فتفيد التحقيق. فقد يقتضي المقام أن تستعمل الشرط المشكك ولا يقتضي أن تستعمل الشرط المحقق، وإن كان إفادة أصل الشرطية تحصل بكليهما معا. فلا يلزم من المساواة في المعنى الوضعي المساواة في المعنى البلاغي، لا يلزم في المساواة من المساواة في تأدية أصل المعنى المساواة في مطابقة الكلام لمقتضى الحال. مثلا إذا تريد مثالا على ذلك، الآن تدخل إلى مريض فتريد أن تسلم عليه، تريد أن تقول له الحمد لله مثلا على سلامتك، فتستطيع أن تؤدي نفس المعنى بطريقتين، أن تقول الحمد لله على السلامة هكذا بصوت منخفض، وتستطيع أن تقول الحمد لله على السلامة، كلاهما يؤدي أفضل معنى، لكن الأول غير مطابق للثاني، غير مطابق لمقتضى الحال. فإذا هذا الحال هنا من هذا القبيل. ولكل كلمة مع صاحبتها، أي ما معنى ما هي صاحبتها؟ أي كلمة أخرى نفرضها تأتي مصاحبة لها، أي مع كل كلمة أخرى مصاحبة لها مقام، وهذا المقام قد يكون خاصا بهاتين الكلمتين، ليس لتلك الكلمة مقام خاص بها، فلا يثبت لهذه الكلمة مع كلمة أخرى مع صاحب آخر، ليس لتلك الكلمة مع ما يشارك تلك المصاحبة في أصل المعنى. مثلا الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط فله مع إن جاء، مثلا له مع إن مقام وهو التشكيك، وله مع إذا مقام وهو التحقيق، له مع إن مقام ليس له مع إذا، وكذا الكل من أدوات الشرط مع الماضي، وكذا الكل أو لكل هذا الصحيح، وكذا لكل من أدوات الشرط مع الماضي مقام ليس له مع المضارع. مثلا إذا جاء وإذا يجيء، إذا جاء تدل على مفروغية التحقق أنه حتما سيأتي، أما إذا يجيء فتدل على التجدد والحدوث والاستمرار، فقد يقتضي المقام المفروغية وقد يقتضي التجدد والحدوث، ليس له مع هذا مع المضارع، وعلى هذا القياس يعني فقس على ذلك. وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول، تم الكلام في تفسير معنى المطابقة لمقتضى الحال. الآن البلاغة هل هي مفهوم متواطئ أو مفهوم مشكك؟ هل لها مراتب أو أنها يدور أمرها بين الوجود والعدم؟ هل هناك كلام بليغ وكلام أكثر بلاغة، أم أن هناك كلام بليغ وكلام غير بليغ فقط؟ ما يدور أمره بين الوجود والعدم لا يعقل فيه التشكيك، فهل البلاغة من قبيل ما له مراتب، أم أن البلاغة من قبيل ما يدور أمره بين الوجود والعدم؟ يقول يدور أمر يقول للبلاغة ولا شك مراتب، وإذا فرضت وجود مراتب فلابد أن تفرض ارتفاعا وانخفاضا، فعلى أي أساس يكون الارتفاع؟ يعني علو مرتبة الكلام على أي أساس، وانخفاض مرتبة الكلام على أي أساس؟ يقول الخطيب القزويني ارتفاع درجة الكلام ومرتبته من ناحية الحسن والقبول رهن بمطابقته للاعتبار المناسب، وانخفاض درجة الكلام رهن بعدم مطابقته للاعتبار المناسب. إذن كيف تعلو درجة الكلام؟ بمطابقته للاعتبار المناسب. الاعتبار المناسب سيأتي تفسيره مقتضى الحال. كيف ينخفض؟ كيف تنخفض درجته؟ بعدم مطابقته للاعتبار المناسب. هذا المدعى من الخطيب القزويني يمكن إرجاعه إلى كم دعوة؟ إلى دعويين. الدعوة الأولى أن سبب الارتفاع هو المطابقة للاعتبار المناسب. الدعوة الثانية أن سبب الانخفاض هو عدم المطابقة للاعتبار المناسب. أليس هذا ما تنحل إليه عبارة الخطيب؟ يقول: وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار، وانحطاطه بعدمها بعدم مطابقته للاعتبار. فهاتان دعويان. اعترض على الخطيب بأن كلا الدعويين ليس صحيح، أو كلتا الدعويين ليس صحيح. وذلك لوجهين. الوجه الأول أن المطابقة لمقتضى الحال هي سبب لأصل الحسن لا لارتفاع الحسن. وانخفاض وعدم المطابقة لمقتضى الحال هذا سبب للقبح لا لانخفاض درجة الحسن. واضح الاعتراض؟ أنت ماذا جعلت السبب للارتفاع والانخفاض للشدة والضعف؟ جعلت السبب في الشدة هو المطابقة، السبب في الضعف هو عدم المطابقة. نقول: إذا كان الكلام لا يطابق مقتضى الحال فهل يكون حسنا أصلا؟ لا يتصف بالحسن. أنت تقول تنخفض درجة حسني، تنخفض درجة حسني يعني تعترف بثبوت حسن له، والحال أنه يكون قبيحا. وأيضا الكلام المطابق لمقتضى الحال، والمطابقة هي تحقق أصل الحسن، كيف يكون الكلام حسنا إذا طابق؟ فأصل الحسن يتحقق بالمطابقة، لأن الاشتداد يتحقق بالمطابقة. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه أصلا المطابقة وعدم المطابقة، يعني هذا إشكال يترقى درجة عن الإشكال الأول. أصلا كنا في الإشكال الأول نقول الحسن سببه المطابقة، الآن نقول لا نسلم أن للمطابقة وعدم المطابقة دورا في الحسن والقبح. أصلا لا دخالة للمطابقة ولا لعدم المطابقة لا في تحقق الحسن ولا في تحقق القبح، وإنما الحسن يتحقق بالمحسنات البديعية. إذا كان الكلام مسجعا أو فيه طباق أو فيه جنان أو أي شيء من المحسنات البديعية التي سيأتي في علم البديع، كلما كان الكلام مشتملا على المحسنات البديعية كلما كان حسنا أكثر. الآن الكلام مثلا لو قلت جاء زيد، هذا كلام عادي لا حسن فيه. الكلام الحسن ما هو؟ الكلام الذي هو مزين ومزخرف. الكلام ما هو؟ الكلام من أي مقولة؟ من مقولة اللفظ. حتى يكون اللفظ متصفا بالحسن لابد أن يكون حصلت يعني جمال على نفس هذا الحسن، يعني على نفس اللفظ. جمالية اللفظ بأي شيء تكون. الآن حسن ما معنى أن هذا اللفظ جميل؟ جمالية اللفظ بأي شيء تكون؟ بالمحسنات البديعية. فلا علاقة له بمطابقة لمقتضى الحال نظر إلى جهة المعنى، والحال أننا نريد حسن الكلام لا حسن المعنى. فإذا لا نسلم أن للمطابقة ولا لعدم المطابقة دورا في حسن الكلام أو في قبح الكلام، وإنما الدور لذلك في المحسنات البديعية وستأتي. فهذان إشكالا. أجاب التفتازاني عن الإشكال الأول. الإشكال الأول ماذا كان؟ أن المطابقة سبب لتحقق أصل الحسن، من دون مطابقة لا حسن، لأنه من دون المطابقة تنخفض ومع المطابقة تشتد. يجيب الخطيب القزويني، يجيب التفتازاني. مقصود الخطيب القزويني من الكلام هنا ارتفاع شأن الكلام. أي كلام الذي نتحدث عنه؟ الكلام المفروغ عن ثبوت الحسن له. نحن كلامنا أين؟ كلامنا في البلاغة. متى وصلنا إلى البلاغة؟ بعد الفصاحة. فكلامنا في الكلام المفروغ عن حسنه، أي في الكلام الفصيح. فبعد اتصاف الكلام بالفصاحة يصبح حسنا، وبعد اتصافه بالحسن تأتي المطابقة وعدم المطابقة، ليرفعا من درجة الحسن أو ليخفضا من درجة الحسن. واضح جواب التفتازاني؟ إذن ليس مرادنا مطلق الكلام، حتى الكلام الأعجمي مثلا أو الكلام غير العربي، لا، كلامنا في كلام حكم عليه في رتبة سابقة بأنه كلام فصيح، والكلام الفصيح حسن. فبعد إحراز فصاحته تأتي نوبة المراتب واشتدادها وضعفها، وما يحقق هذه المراتب. الرتبة المباشرة التي بعد الفصاحة ما هي؟ البلاغة. فتكون البلاغة ومطابقة الكلام لمقتضى الحال هي هي التي تعطي شدة في الدرجات أو ضعفا في الدرجات. فكلام الخطيب لا إشكال عليه، فالإشكال الأول غير وارد. أما إشكالكم الثاني، الإشكال الثاني ماذا كان؟ أن أصلا المطابقة وعدم المطابقة لا علاقة لهما بالحسن. حسن الكلام صفة لللفظ، لأن الكلام لفظا، واللفظ لا يتصف بالحسن، لا يتصف بالحسن باعتبار المطابقة وعدم المطابقة. لماذا؟ لأن المطابقة وعدم المطابقة من شؤون المعنى، والحسن الذي نتحدث عنه ما هو من شؤون اللفظ. يقول ليس مرادنا من الحسن هنا الحسن العرضي الذي نبحث عنه في علم البديع، بل مرادنا الحسن الذاتي. أي هذا الكلام هل هو منسجم مع المناسبة، مع الحال، أو ليس بمنسجم؟ وبعبارة ثانية، الحسن الذي نبحث عنه هو حسن الكلام بما أنه وسيلة للتعبير عن مقصود المتكلم ومراده، لا بما هو صوت. والمحسنات البديعية تحقق الحسن للكلام بلحاظ كونه صوتا، وما نبحث عنه حسن الكلام باعتبار تأديته للمعنى أو عدم تأديته للمعنى. فإذا كلامكم في غير محله، ما نتحدث عنه شيء وما تتحدثون عنه شيء آخر. إذا الخطيب القزويني قال الحسن مقصوده من الحسن ليس حسن الكلام باعتبار كونه صوتا، بل حسن الكلام باعتبار أنه لماذا صدر من المتكلم؟ لغرض. هذا الغرض ما هو؟ إفهام السامع بالمعنى الحاضر في ذهني. هل هذا الكلام أفهم السامع أو لم يفهمه؟ أفهمه فيكون حسنا، لم يفهمه فلا يكون حسنا. فيكون الحسن باعتبار المطابقة، ويكون عدم الحسن باعتبار عدم المطابقة. فكلا الإشكالين مدفوعان. تعال نقرأ الآن المطلب. يقول وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول. خب الحسن بلحاظه ذات الكلام، القبول بلحاظ أثر الكلام عند السامع، عند البليغ، عند البلغاء. كيف يكون؟ بسبب مطابقته للاعتبار المناسب لمقتضى الحال، وانحطاطه أي انحطاط شأن الكلام بعدمها أي بعدم مطابقة الكلام، بعدم مطابقة الكلام للاعتبار المناسب. ما هو الاعتبار المناسب؟ والمراد طب الآن من أين نأتي بالاعتبار المناسب؟ هذا الآن يشير إليه. نأتي إما أن تكون أنت من العرب العرباء فتعرف أن إذا مثلا هي هنا للتحقيق ويجوز أن نستعملها هكذا، أو أن لا تكون من العرب العرباء كما هو الحال في زماننا، لا يوجد عرب عرباء، لكن تأخذه من تتبع كلماتهم أو من القواعد المدونة المستخرجة من كلماتهم. والمراد بالاعتبار المناسب الأمر الذي اعتبره المتكلم العربي مناسبا، إما كيف اعتبره مناسبا؟ إما بحسب الصليقة طبيعته فطرته، أو بحسب تتبع تراكيب البلغاء إذا لم تكن من العرب العرباء. طبعا تتبع التراكيب متى؟ إذا لم يكن هناك قواعد مدونة ومستخرجة، وإلا نستطيع نحن يعني لا لسنا بحاجة إلى أن نذهب ونفعل كما فعل مثلا في بوي نسكن في البادية مثلا 20 عاما أو 30 عام. ما دامت الآن قواعد مدونة واستخرجت فتكون لأنها يصدق عليها أنها قواعد مأخوذة من تتبع تراكيب البلغة. يقال اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه، إذا نظرت إليه وراعيت حاله. هذا تفسير للاعتبار، أنه الذي اعتبره المتكلم مناسبا. هذه من أين أتيت بمناسبا؟ الاعتبار هو الأمر المعتبر لقائل أن يقول هكذا، فمن أين أتيت بمعنى المناسبة واللياقة وما إلى ذلك؟ يقول يأتي بدليل من اللغة، اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه ورعيت حاله، فهذا اعتبار مناسب لمقتضى الحال. وأراد بالكلام، شوف كيف يشير الآن إلى الجواب عن الإشكال الأول. وأراد الخطيب القزويني بالكلام، أين قال الكلام؟ عندما قال وارتفاع شأن الكلام. وأراد بالكلام الكلام الفصيح فاندفع الإشكال الأول، وأراد بالحسن أو بالحسن الحسن الذاتي الداخل في البلاغة دون العربي الخارج لحصوله بالمحسنات البدعية. ليش خارج؟ لأنه حاصل بالمحسنات البدعية، وعلم البديع ليس من البلاغة كما سيأتي، بل هو من توابع البلاغة. فمقتضى الحال يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.